أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الصادق قدس سره: وأما تحريم المعاملات فتارة يراد به تحريم السبب المعامل الذي يمارسه المتعاملان. تكلمنا في الدرس السابق عن اقتضاء الحرمة للبطلان، وقلنا ان الكلام في مقامين. تكلمنا عن المقام الاول، وهو اقتضاء تحريم العبادة لبطلانها وفسادها، ووجهنا ذلك بدليلين. الدليل الاول ان تحريم العبادة يعني عدم شمول الامر للعبادة، فتقع العبادة محرمة لانه يستحيل اجتماع الامر والنهي. عليكم السلام. واضح. والدليل الثاني ان العبادة ما اخذ فيها قصد القربة، فإذا نهي عنها أصبحت مبغوضة، فكيف يتقرب إلى المولى بالمبغوض؟ بهذين الدليلين أثبتنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أن تحريم العبادة يقتضي بطلانها. واضح. اليوم ان شاء الله نشرع في المقام الثاني، ونقول: هل الناهي عن المعاملة يقتضي فسادها او يقتضي صحتها، او لا يقتضي لا الصحة ولا الفساد؟ فهل تحريم المعاملة يقتضي صحة المعاملة أو فساد المعاملة، أو أن تحريم المعاملة ساكت عن كلا الأمرين، فالتحريم لا يقتضي صحة المعاملة ولا يقتضي فساد المعاملة؟ هذا المقام الثاني نتكلم فيه في شقين. الشق الأول: تارة نريد بالمعاملة السبب، وتارة نريد بالمعاملة المسبب. فمثلا البيع معاملة من المعاملات، الزواج والنكاح معاملة من المعاملات، الطلاق معاملة من المعاملات. في هذه المعاملات الثلاث يوجد سبب ويوجد مسبب. أما في البيع فإيجاب البائع وقبول المشتري سبب لتحقق البيع، وأما الملكية انتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع وانتقال ملكية المثمن من البائع إلى المشتري فهذا مسبب. وهكذا في عقد النكاح فإن إيجاب المرأة وقبول الرجل يقال له سبب، وأما تحقق العلقة الزوجية الرابطة الزوجية فهي مسبب. وهكذا في الطلاق فإن إيقاع الطلاق بقوله أنت طالق هذا سبب، وأما البينونة بين الزوج وزوجته فهو مسبب. واضح؟ إذن المعاملة إما أن نلحظ فيها جهة السبب كالإيجاب والقبول في العقود والإيقاع في الإيقاع، وإما نلحظ فيها جهة المسبب. واضح؟ إذا اتضح هذا نقول إننا نتكلم في المقام الثاني إن النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها؟ نتكلم في شقين. الشق الأول إذا أردنا بالمعاملة السبب، والشق الثاني إذا أردنا بالمعاملة المسبب. أولا نتكلم في الشق الأول، إذا كان المقصود من المعاملة السبب، مثلا كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. دلت الآية المباركة على تحريم البيع وقت النداء يوم الجمعة. هنا المراد من التحريم تحريم البيع الذي هو معاملة، تحريم الإيجاب والقبول يعني نفس إجراء المعاملة نفس تحقيق السبب، أو المراد عدم تحقق الملكية تحقق المسبب، عدم تحقق المسبب. لا شك ولا ريب أن ظاهر الآية حرمة إجراء السبب، لأن الآية تقول فاسعوا إلى ذكر الله يعني ذهبوا إلى صلاة الجمعة وذروا البين، اتركوا الإيجاب والقبول الذي يسبب الإرباك والذي يشغلكم عن الذهاب إلى الصلاة، وليس ظاهر الآية تحريم الملكية. واضح إن شاء الله؟ إذن ظاهر الآية تحريم السبب في هذه الحالة إذا كان المراد من المعاملة تحريم السبب، في هذه الحالة تحريم المعاملة هل يقتضي صحة المعاملة أو يقتضي فساد وبطلان المعاملة أو لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد؟ أسئلة مأجورين. الجواب تحريم السبب لا يستلزم تحريم وفساد المعاملة. فمثلا كمثال عرفها، لو كنت تكره الزيارة، انت رجال محصنة ما تبغى احد يزورك، تبغى من الصبح للليل هي الكتاب، الله لا تكره الزيارة. فقلت يا جماعة أرجو أن لا يزورني أحد. ثم بعد ذلك وإذا بالباب يطرق، تقول لي ما أستقبل؟ مو من شيء من هذا، ليس من الخلق الإسلامي وليس من الأدب العربي رد الضيف. واضح ولا؟ وإن كان السبب مكروه ومبغوض المجيء، لكن إذا جاء الضيف وجبت الضيافة. وهكذا لو قال الوالد لولده إياك إياك أن تتزوج من دون ابنه، لأنه لا يطمئن من حسن اختيار الولد. ثم بعد ذلك الولد يستقل، قال أنا وش علي، هذا أبوي مال الأول قديم عتيق. فذهب وتزوج. ثم بعد ذلك علم الأب أن ابنه قد اختار الزوجة الصالحة، حينئذ يطردهما أن يحسن مثواهما، يحسن مثواهما. فما بغوضية السبب لا تعني مبغوضية المسبب يا أخي. واضح ولا؟ وبالتالي يقولون تحريم السبب لا يستلزم البطلان، لا يستلزم بطلان العوامل، وفي نفس الوقت بعد ما يستلزم صحته، قد الأب يرضى وقد ما يرضى. واضح ولا؟ قد الضيفة وقد ما الضيفة، انت وشيء. واضح ولا؟ فيقولون لو كان المراد من تحريم المعاملة تحريم السبب، فإن تحريم السبب لا يستلزم بطلان المعاملة ولا يستلزم صحة المعاملة. واضح. من أمثلة ذلك في الشريعة الظهار، لو قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا الظهار كان موجود أيام الجاهلية، فلما جاءت الشريعة حرمت الظهار، حرام، مأثوم للظاهر زوجتك، لكن لو خالفت وظاهرت الزوجة تتحقق البينونة بينك وبين الزوجة. أنت تقول أنت عليك ظهر أمي، هذا حرام، أنت مأثوم، لكن تتحقق البينونة بين الزوج وزوجته، أثر هذا السبب المحرم يتحقق ويقاف. واضح إن شاء الله. إذا تكلمنا في الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ أن النهي عن المعاملة يعني عن السبب هل يقتضي الفساد أو لا؟ الجواب لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. يبقى الكلام في الشق الثاني، لو كان المراد من المعاملة المسبب. واضح. أنا أولا نطبق الشق الأول ثم نتكلم عن الشق الثاني. قال قدس سره: وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي المعاملي الذي يمارسه هذا السبب المتعاملان، وهو هذا السبب الإيجاب والقبول. مثلا لماذا قال مثلا السبب ما ينحصر بالإيجاب والقبول؟ الإيجاب والقبول في العقود، والمعاملات تشمل العقود تشمل الإيقاع، والإيقاع مثلا مثل الطلاق أو أعتقتك أو وقفت. وأخرى يراد به بتحريم المعاملة تحريم المسبب، أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك، نتيجة لذلك يعني للسبب للإيجاب والقبول. طبعا هاي أي التحريم الحاصل هي من باب المثال، أي التمليك الحاصل هذا مثال، هو أن هذا المثال يصبح هذا التمليك في البيع في الهبة. واضح ولا؟ لكن هناك مسببات كثيرة: البينونة، الزوجية، الرقية، الوقفية. واضح إن شاء الله. أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك يعني للإيجاب والقبول، سواء عاد في الهبة وفي البيع. الحالة الأولى كلامنا في الشق الأول، إذا كان المراد بتحريم المعاملة تحريم السبب لا يستلزم تحريم السبب بطلانه، يعني بطلان المعاملة ما يستلزم البطلان، وبطلانه يعني بطلان السبب وعدم الحكم بنفوذه، عدم الحكم بنفوذ السبب، تحريم السبب لا يستلزم بطلان السبب. وتفرقون بعد تحريم السبب يعني حرمة، حرمة شنو؟ تكليفية. والبطلان أثر شنو؟ وضعي. بارك الله فيكم. زين، ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، بنفوذ السبب كما لا يستلزم صحته ونفوذه، يعني صحة السبب ونفوذه. ولا يأبى العاقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه شيء مبغوض مثل الظهر، ولكنه إذا صدر هذا الشيء المبغوض ترتب عليه على الشيء المبغوض بحكم الشارع أثره الخاص به، كما في الظهار، الظهار مبغوض، إذا الظاهر زوجتك أنت مأثوم، لكن إذا وقع الظهار يترتب أثر الظهار وهو البينونة بين الزوج وزوجته تحرم عليه. فإنه الظهار محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثار. واضح. مثال آخر، مثلا السيد القائد الخامنئي عزه الله عنده هكذا بالنسبة إلى الربا، أن الحرمة تكليفية وليست وضعية، يعني لو أنت اقترضت من البنك قرض وهذا القرض ربوا يأخذون عليك ربا، فعلت حراما أو لا؟ مأثوم، فعلت حرام، الربا حرام، واضح ولا؟ أنت خالفت وذهبت وأخذت القرض، تملك هذا المال لو ما تملكه؟ هذا بحث مهم في الفقه، هل أن الحرمة التكليفية تستلزم حرمة وضعية أو لا؟ بعضهم يلتزم أن كل حرمة تكليفية تستلزم حرمة وضعية، بناء على الملازمة أنت مأثوم لأنك رضيت وهذا المال ما تملكه، هذا المال ملك البنك، إذا قلنا أن الجهة تملك تمام ملكته ما يترتب نقل وانتقال. سيد القائد يقول الحرمة تكليفية أنت مأثوم لكن المال تملكه، واضح إن شاء الله. وفي الحالة الثانية، الكلام في الشق الثاني، لو كان المراد من النهي عن المعاملة النهي عن المسبب، for example مثال ضرب المثل، مثال ها مثلا حرمة بيع المصحف على الكافر، يحرم بيع المصحف على الكافر، هل المراد من التحريم هنا حرمة السبب حرمة الإيجاب والقبول، أو المراد حرمة المسبب تمليك الكافر للمصحف وتنفيذ الكافر من كتاب الله تبارك وتعالى؟ انتم مش تستظهرون ايها العرفاء، تحريم بيع المصحف للكافر يراد به تحريم السبب او تحريم المسبب، يعني تحريم الايجاب والقبول، لو تحريم الملكية الحاصلة بسبب الإيجاب والقبول لا شك ولا ريب أن المراد تحريم المسبب، مو نفس الإيجاب والقبول بين المسلم والكافر والحرام، المحرم تمليك الكافر لكتاب الله وتمكينه من القرآن الكريم. واضح. في هذه الحالة لو كان المراد من المعاملة المسبب فهل تحريم المعاملة يستلزم بطلانها او صحتها او لا يستلزم لا الصحة والبطلان كما هو الحال في الشق الاول. تحريم السبب لا يستلزم الصحة ولا يستلزم البطلان. واضح الجواب. ذهب بعض كأبي حنيفة النعمان قال تحريم المعاملة بمعنى المسبب يستلزم الصحة. واضح كيف يستلزم الصحة؟ التفتوا إلى هذا التقريب. سيد الشهيد قال قيل ما يناقش ولا يذكر رأي ثاني، مو بالضرورة يتبنى هذا الرأي، وإنما ينقح ويصور هذا الرأي. يقول المسبب وهو تمليك الكافر للمصحف نهي عنه حرمه. واضح ولا؟ ويستحيل التكليف بغير المقدور. قاعدة عقلية هذه يا أخي. فبالتالي يستحيل النهي عن غير المقدور حينما نهي عن بيع المصحف للكافر، فهذا معناه أن بيع المصحف للكافر مقدور وممكن، وإلا إذا غير مقدور للمكلف كيف يحرم عليه؟ يصير الله يقول يحرم عليك الطيران إلى السماء، أنت ما عندك جناحين الطير الصف فوق. واضح أو لا؟ متعلق النهي لابد أن يكون مقدورا كما أن متعلق الأمر لابد أن يكون مقدورا. تفسير. وحيث أن النهي قد تعلق بالمسبب ملكية الكافر للمصحف، إذا لابد أن يكون مقدورا للمكلف. ومتى يكون المسبب مقدورا للمكلف؟ إذا كان السبب نافذا، إذا كان السبب صحيحا، إذا أمضينا السبب. في المثال نهينا عن بيع المصحف للكافر، إذا لابد أن يكون تملك الكافر ممكن ومقدور للمكلف. متى يكون تملك الكافر للمصحف ممكن ومقدور؟ إذا كان السبب وهو الإيجاب والقبول نافذا وصحيحا. إذا صح الإيجاب والقبول أصبح تمليك الكافر مقدورا، وبالتالي التزم أبو حنيفة أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يقتضي الصحة، صحة المعاملة. عرفنا شلون نصورها؟ الخلاصة النهي عن المعاملة بمعنى المسبب هكذا نصور، إذا تعلق النهي بالمسبب فلا بد أن يكون المسبب مقدورا، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب صحيحا ومضى. فإذا نهينا عن بيع المصحف للكافر، فإذا نهينا عن تمليك الكافر فلا بد أن يكون تمليك الكافر ممكن، ولا يكون التمليك ممكن إلا إذا كان الإيجاب والقبول صحيحا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وفي الحالة الثانية قد يقال، لاحظ هذا الشيء دقيق، قد يقال يفيد التشكيك ما يفيد الجزم. قد يقال، والقائل أبو حنيفة، إن التحريم المذكور يعني تحريم المعاملة بمعنى تحريم المسبب يستلزم الصحة، يعني يستلزم صحة المعاملة، لأنه يعني التحريم لا يتعلق إلا بمقدور، لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. ولا يكون المسبب مقدوران، لا يكون تمليك الكافر للمصحف مقدوران إلا إذا كان السبب نافذا، يعني السبب صحيح نافذ ومنضى فهو الإجابة والقبول. فتحريم المسبب تمليك الكافر للمصحف يستلزم نفوذ السبب، يعني نفوذ الإجابة والقبول وصحة المعاملة. واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا من المقام الأول والمقام الثاني، فدرسنا فيهما أن النهي عن العبادة والمعاملة هل يقصد الفساد أو لا يقصد الفساد. إن تحريم العبادة وتحريم المعاملة هل يقصد الفساد أو ما يقصد الفساد؟ النتيجة النهائية النهي عن العبادة يقصد الفساد، النهي عن المعاملة إن كان بمعنى النهي عن السبب هو لا يقصد الفساد ولا يقصد الصحة، إن كان بمعنى المسبب هو يقصد الصحة. واضح. لكن يا إخوة النهي على نحوين، إما نهي مولوي وإما نهي إرشادي. مثلا أنت تروح تتوظف في شركة، يقول لك صاحب الشركة شوف إحنا نوظفك بشرطي أن تداوم على رأس الساعة، ما تداوم توكل على الله وياه تقول لك شغلة غيرها. هنا الأمر مولوي لو إرشادي؟ مولوي يا أخي مولوي. لكن أحيانا أنت تذهب إلى الطبيب واضح وتقول له أنا عندي حموضة في معدتي، يقول لك الرمان الحامض تركه، التفاح الحامض تركه، الأشياء الحمضية تركها. هنا النهي مولوي أو إرشادي؟ هنا إرشاد إلى أن الأشياء الحامضة تؤذي المعدة. واضح. إذن الأمر إما مولوي وإما إرشادي. أنا من أوصل إلى هذا المقطع أتذكر ضريفة من الضرائب، في سنة من السنوات ذهبنا إلى سوريا وكنا في المسجد، هناك أحد المشايخ فكاهي ومرح ويمرح بالمصطلحات. على كل حال في يوم من الأيام هو أراد أن يذهب إلى الشام، هناك مصطلح بعد الشام، حتى يتصل إلى زوجته، زوجته بساحة. فقال بتجي ياي لو ما بتجي ياي؟ قلت له والله ليلة تأذين، تأذين للسيد الإمام، أنا خاطر أقعد ما أروح، بس بشوف يمكن أجيك. على كل حال صار التأذين، هو راح وقف عند الباب هناك، أنا قاعد يأشر لي، خلى أول شيء أحد أولاد الطلبة يجي يأشر لي. طالعت أشرت لي قلت له يروح ما أنا رايح وياك. رد رسل هذا الولد، ولد أحد الطلبة، قال لي وهذا الولد صغير ما يفهم الكلام بس حفظها يا، قال لي يقول لك الشيخ الامر اللي جاك مولوي مو ارشادي، يعني انت ملزم ان تجي مو على حواجز دراستي، الامر مو اشاره الى حزن الذهاب الى الشهوة والاتصال. واضح ولا؟ اذا الامر اما مولوي واما ارشادي، كذلك النهي اما مولوي واما ارشادي. النهي المولوي عبارة عن أحد الأحكام التكليفية الخمسة، يقصد التحريم، مخالفة توجب الإثم. وعندنا نهي إرشادي كالإرشادي لا وجود معه، مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني أنت لو صليت في جلد ما لا يؤكل لحمه، في جلد الأسد صليت، يعني مأثوم أنت؟ فتكت محرم؟ لا، يقول صلاتك باطلة، إشارة إلى أن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة. واضح ولا؟
أو مثلا إرشاد إلى ماذا؟ إلى اشتراط النقيض، فقل لا تبع بدون كيل. الوارد في الرواية بدون كيل، عدم الكيل، هذا إشارة إلى مانعية النقيض، إلى اشتراط النقيض، يعني يشترط في المبيع أن يكون نكيلان. حسين، إذا الإرشاد إما إرشاد إلى الجزئية، إما إرشاد إلى الشرطية، إرشاد إلى المقدمية، وضعوا لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا صليت بدون طهور صلاتك محرمة مأثوم. لا إشارة إلى شرطية الطهارة، لا تصلي من دون استقبال، وضعوا لا. لا شك ولا ريب أن النهي الإرشادي يقتضي البطلان، بطلان العبادة والمعاملة، لكن مو البطلان بمعنى أن أنت مأثوم، لا، لأن العبادة والمعاملة مركبة من أجزاء وشرائط، والمركب يختل باختلال الأجزاء والشرائط. مستثنين، إذا الرواية قالت لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني من شروط الصلاة أن يكون اللباس مما لا يؤكل، أن لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أي من الشرائط. فإذا تصليت فيما لا يؤكل لحمه وقعت الصلاة باطلة، لأنك أخللت ببعض الشرائع. واضح. وهكذا لا تبع بدون كيل، نوبع بدون كيل، المكيل بقى المعروفة حصة حجمية، مصطلح نحن الكيلة، مكاييل معينة، زين، بعت بدون كيل، أخذ إليك كف هكذا من التمن اللي عليه الناس يلتمن، عدوا الأولى، الأرض، هكذا، ما تعرف أنت المقدار، وبعتت، البيع مو صحيح. إما بالوزن وإما بالمكيل، واضح الكلام. فإذا النهي الإرشادي يقتضي بطلان المعاملة إذا احتل شرطها أو وجد المانع فيها، لأن المركب مركب من الأجزاء والشرائط، وباختلال أحد الأجزاء والشرائط ينعدم المركب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وينبغي التنبيه هنا، يعني يريد أن يقول يا أخي الكلام في بحثين، البحث الأول النهي المولوي، البحث الثاني النهي الإرشادي. في البحث الأول النهي المولوي نتكلم في مقامين، المقام الأول النهي عن العبادة، المقام الثاني النهي عن المعاملة، ما تقدم إلا عن النهي المولوي. الآن نتكلم عن النهي الإرشادي. وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، يعني كثيرا ما يكون ليس مولويا، النهي الذي يفيد التحريم هو النهي المولوي، بل لإفادة مانعية متعلق النهي، يعني بل يستعمل التحريم لإفادة مانعية متعلق النهي. مثل ويش إفادة مانعية متعلق النهي؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، قدنا نهي لا تصلي، ما هو متعلق النهي؟ ما لا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، هذا ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة. التفتين العبارة ما تخوفكم، ها، بل لإفادة مانعية متعلق النهي، يعني الذي تعلق به النهي مانع، لا تصلي بما لا يؤكل لحمه، ما هو النهي لا تصلي؟ تعلق بماذا؟ ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة، أو شرطية نقيضه، يعني أو يفيد التحريم شرطية نقيضه، يعني نقيض متعلق النهي. مثل ماذا نقيض متعلق النهي؟ لا تبع بدون كيل، ما هو النهي لا تبع متعلق النهي بدون كيل عدم الكيل واضح من 60 خب هذا عدم الكيل له نقيض ما هو نقيضه الكيل فهنا لا تبع بدون كيل تفيد اشتراط الكيل البيع بالكيل واضح ان شاء الله او شرطية نقيضه يعني نقيض متعلق النهي وفي مثل ذلك اذا كان التحريم ارشاديا لا اشكال في انه يعني النهي يدل على البطلان فما في لا تصل فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه او لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك واضح ولا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اشارة الى جزئية فاتحة الكتاب في الصلاة لا صلاة الا بطهور اشارة الى شرطية الطهارة في الصلاة هذه الامثلة على نحو اللف والنشر المرتب زين ودلالته يعني التحريم الارشادي على البطلان باعتباره هذا التحريم الارشادي ارشادا الى المانعية او الشرطية ومن الواضح ان المركب يختل بوجود المانع او فقدان الشرط ولا علاقة لذلك يعني بالنهي الارشادي لاستلزام الحرمة التكليفية للبطلان استلزام الحرمة التكليفية للبطلان ناظرة الى ماذا الى النهي المولوي الذي مخالفته توجب الاثم بينما النهي الارشادي يوجب البطلان بمعنى فساد المركب اذا اختل جزءه او شرطه او وجد مانعه واضح ولا النهي الارشادي بعد ما في اثم بعد مخالفه النهي الارشادي ذاك اذا اكل الرمان بتجي قرحه المعده وممكن يموت واضح ولا لكن ما خالف حكم مولوي البحث الاخر مستطاط الحب السيد الشهيد رضوان الله عليه يتفرق الى اربع مستطاط المستطاط الاول امتثال الامر خلنا ناخذ مثال الصلاه الصبح مثلا المستطاط الاول لوجوب صلاه الصبح امتثالها يصلي في الوقت